الشيطان اللعين الغوي الرجيم أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في عليكم السلام ورحمة الله في شيخوخة الإجازة، ولا زلنا نتحدث في المقدمة التي نحاول من خلالها أن نحرر محل الكلام ومحل النزاع في بحث مشيخة أو شيخوخة الإجازة. بالأمس سادتنا مشايخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في آخر المباحثة السابقة قلنا أن الحديث يتحمل بطرق عديدة، مو الطريقة الأولى كانت سيدنا القراءة، أي يقرأ الشيخ ضابطا مصححا على التلميذ، وعليكم السلام ورحمة الله، يقرأ الكتابة أو يقرأ رواية، هسه سواء، هذا سيء، سواء كان الكتاب كتاب الشيخ واضح واضح أو كان الكتاب الذي يقرأه الشيخ على التلميذ كتاب غيره لكنه مصحح هسه من قبلها أو من قبلها، واضح إن شاء الله. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قلنا طريقة السماع أو العرض، الشيخ يسمع من التلميذ، التلميذ يقرأ والشيخ يسمع ويصحح، وهسه هم سواء كان الشيخ يعتمد عندما يسمع التلميذ يعتمد على ما هو محفوظ عنده ويسوي مقارنة شيخنا بين ما يتلوه التلميذ وبين ما هو موجود عنده حتى يصحح في حال الاختلاف أو الخطأ أو السهو، واضح إن شاء الله. أو لا، الطالب التلميذ كاظه كتابه يقرأ والشيخ كاظه ها سمعني سيدنا كتابه يقارن بين ما يقرأه التلميذ وما هو موجود فيه. فهسه قلت لك أعم من أن يكون الكتاب كتاب الشيخ أو كتاب غير الشيخ، راح يجينا كلام مهم للمحقق التستري في قاموس حول هذه النقطة. هاي الطريقة شيخنا. طريقة وهاتان الطريقتان لا شك ولا ريب في اعتمادهما. هسه ما هو وجه الاعتماد إن شاء الله سيأتي قريب. تعلل الطريقة الثالثة اللي هي محل كلام، الشيخ لا يقرأ ولا يسمع من قبل التلميذ، وإنما الشيخ يقول لتلميذه أجزت لك رواية الكتاب أو أجزت لك هذه الرواية، فتكون هناك إجازة من قبل الشيخ. هسه سواء إجازة في روايات أو إجازة في كتاب أو كتب، هذه يسمونها سادتنا مشايخ، هاي يسموها الإجازة. هسه هاي الإجازة طبعا كنا نقف عندها، هسه هذه الإجازة مرة تكون مقرونة بدفع الكتاب من الشيخ إلى التلميذ بأن يقول له أجزت لك كتب الحسين بن سعيد الأهواز ويدفع له هذه الكتب أو لا. ترى هاي هذان الفردان من الإجازة راح أحتاجهم عندما أسأل عن النسبة بين الإجازة والمناول. أو لا الشيخ يجيز التلميذ من دون أن يدفع له الكتاب أو الرواية فيقول له أجزت لك رواية كتب الحسين بن سعيد الأهوازي من دون أن يدفع له. واضح إن شاء الله؟ جيد. وهذا راح ينفعني في البحث كثير. إذن الإجازة لها صورتان، صورة مصداقة، مرة إجازة مقرونة أي بدفع الكتاب، هسه شوية المناولة راح تجي، لو إجازة من دون دفع الكتاب. هذا القسم الثالث وهو محل كلام. تعالي سيدنا للقسم الرابع. في القسم الرابع الشيخ يدفع، هاي اللي يسميها الشيخ الآن المناولة، الشيخ يدفع الكتاب أو الكتب أو الرواية أو الروايات، يدفعها إلى التلميذ. وأيضا هذه اللي يسمونها المناولة لها مصداقة. مرة يدفع الكتب مع الإجازة، ومرة يدفع الكتب من دون إجازة، يدفعها ولا يجيزه بل يدفعها من دون ذلك، أو يدفعها مع الإجازة. من أقول ولا يجيزه مو بمعنى أنه يقول له هاك الكتاب ولا أجيزك في روايتي، لا لا يسكت عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القسم الرابع. فصار للمناولة مصداقان، دفع مع إجازة ودفع من دون إجازة. وصار للإجازة، ها سمعوني، مصداقان أيضا، إجازة مع دفع الكتاب وإجازة من دون دفع الكتاب. الآن أسأل حضراتكم حتى أكمل الأربعة الباقي، شنو شيخ علي النسبة بين المناولة؟ ترى هذا مهم، وهذا راح يخلينا أنتهي إلى نتيجة من بحثي. شنو النسبة بين المناولة وبين الإجازة؟ المناولة دفع للكتاب أو الرواية مطلقة سواء مع الإجازة أو من دونها، والإجازة إذن وإمضاء، ممكن إذن وإمضاء برواية الكتاب من دون دفع للكتاب. النسبة بحسب هذا المقدار سيدي، النسبة ستكون نسبة العموم الوجهي. إيه قد تجد مناولة من دون إجازة، وقد تجد إجازة من دون مناولة، وقد يجتمع. إذا دفع الشيخ الكتاب إلى التلميذ من دون أن يجيزه فتلك مناولة، وإذا أجازه من دون أن يدفع له الكتاب فتلك إجازة. أما إذا من باب خير وبركة هم دفع له الكتاب وهم أجازه، فهذه هم مناولة وهم إجازة. الآن أقول بهذا المقدار حتى أنا أجي أتراجع قليلا، بهذا المقدار شيخنا ستكون النسبة العموم الوجه. لكن إذا قلت، وهذا راح أقوله في الأقسام الرابع والخامس والسادس والسابع، إذا قلت أن المناولة تستلزم الإجازة، أن المناولة تتضمن شيخنا ماذا؟ الإجازة. إذ ماكو معنى أنا أن أدفع لك الكتاب فقط وفقط، هو نفسه شيخنا دفعي للكتاب. شنو أنا مو مكتبة حتى أعير كتب، ها؟ نفسه دفعي للكتاب يتضمن إجازتي. على هذا جاوبوني، ها راح يصير النسبة عموم وخصوص مطلق، كل مناولة إجازة، لأن الدفع يتضمن الإجازة، وليس كل إجازة مناولة. إذ قد أجيزوا من دوني أن يكون لدى الشيخ أو لدى التلميذ، وهذا قلت مهم، من دوني أن يكون لدى الشيخ أو لدى التلميذ ماذا؟ كتاب أصلا، كلامي أقول واضح إن شاء الله واضح. هاي المناولة، تعالي بعد هسه، هذا المهم، ترى المهم أن نقف على المناولة وعلى الإجازة لأن إلها دخالة في أبحاث الجاية. تعالي بعد للقسم الخامس. القسم الخامس الكتابة. الكتابة، الشيخ يكتب الروايات أو الكتاب ويدفعها إلى التلميذ، أو يطلب من شخص أن يكتب تلك الروايات على أن يكون خط ذلك الشخص معروفا للتلميذ ويدفع الكتاب بعد ذلك، أو يطلب من شخص أن يكتب ثم الشيخ يهمش أو يعلق أو يزين حتى يعرف الطالب التلميذ بالخط. كلامي، هاي المكاتبة. أيضا قالوا المكاتبة مثل المناول، هو الشيخ من متعب نفسه ويكتب للطالب الروايات أوتوماتيكيا، شيخنا هو ماذا يجيزه. لهذا قالوا كل مكاتبة تتضمن على تتضمن الإجازة. هذا القسم الخامس. القسم السادس، بعدني ما عندي مشكلة. القسم السادس الإعلام، أن يعلم الشيخ تلميذه بالكتاب ومو يدفع له الكتاب. أن يعلم الشيخ تلميذه بالكتاب، أن يوقف الشيخ تلميذه على الكتاب من دون أن يدفع له الكتاب ومن دون أن يجيزه. واضح إن شاء الله. هاي شي يسمونها إعلام. وقالوا أيضا على التحقيق الإعلام يتضمن الإجازة. شنو معنى أنا أوقف التلميذ على الكتاب وأعلم التلميذ بالكتاب من دون أن تكون هناك إجازة؟ هذا القسم السادس. تعال للقسم السابع. القسم السابع الوصية، أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند وفاته بالكتاب إلى التلميذ، مو دفع له الكتاب، لا، أوصى بالكتاب للتلميذ عند السفر أو عند الموت. أيضا قالوا هذه لا تتضمن الإجازة، لكن التحقيق أن نفس الوصية بالكتاب للتلميذ هي متضمنة للإجازة. هذا القسم السابع. هذن السبعة خلوهن على كتر سادتنا إن شاء الله. القسم الثامن. القسم الثامن اللي لطالما تحدثنا عليه، لا سيما عنه، لا سيما في كتاب النوادر اللي هي يسمونها الوجادة. الوجادة أن أجد التلميذ، أن أجد الكتاب من دون قراءة ولا سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا وصية ولا إعلام. في الأقسام السبعة كانت أكو علاقة للشيخ بالتلميذ بنحو من الأنحاء السبعة. أما في القسم الثامن لا، أنا مع قطع النظر عن الشيخ أجد الكتابة ولو لم يكن هناك تدخل من قبل الشيخ. هسه أجده مدفون في الآر، أجده في مكتبات الحويه، أعثر عليه عند بقال، هذا مو المهم، أن الكتابة يصلني عن طريق كلام واضح. هذه هي الأقسام الثمانية. الآن حتى أعرف شنو قيمة هاي الأقسام الثمانية، إحنا عما نبحث؟ هذا مهم جدا سادة مشايخنا، ولا زلت في تحرير محل النزاع. إحنا عما نبحث في شيخوخة الإجازة؟ طبعا في التوثيقات السابقة الخاصة أو العامة إحنا كنا نريد أن نوثق عنوانا من العناوين، كالرجال كامل الزيارات، كالرجال تفسير القمي، كالمشايخ الثلاثة، كأصحاب الإجماع. إذن في التوثيقات السابقة إحنا كنا نتوسل بهذه التوثيقات العامة كي نوثق ماذا؟ عنوانا في التوثيقات العامة، أو كي نوثق أشخاصا بعينهم في التوثيقات سمعني سيدي خاص، أليس كذلك؟ أما ها هو في شيخوخة الإجازة سادتنا مشايخنا يوجد مطلوبان لا مطلوب واحد. حتى حضرتك تقول لي أي المطلوبين إلى علاقة بالبحث الرجال؟ ويا شيخ تعال جاوبني، هناك مطلوبان يبحث عنهما في بحث شيخوخة الإجازة، المطلوب الأول. حتى أنت تقول لي شنو علاقة الأقسام الثمانية ببحثنا؟ تعال للمطلوب الأول. المطلوب الأول أن نبحث عن طرق تحمل الرواية كي يكون السند متصلة. أطبخ لك عيب. الآن الشيخ المفيد قدس الله نفسه لم يعاصر ابن الولد، فإذا أراد أن يروي سيدي رواية عن ابن الوليد لقلتم أن السند ماذا؟ مقتول. فكيف يكون السند متصل؟ بعد أجلى وأوضح، إذا أراد الشيخ الطوسي أن يروي عن ابن الوليد قل له لشيخنا الجاب وين أنت وين ابن الوليد؟ كيف؟ وبالتالي سيصير السند منقطع. كيف نجعل السند متصل؟ الجواب قالوا تعال للقسم الأول، عندما يقرأ الشيخ اللي هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عندما يقرأ الشيخ كتب أبيه ابن الوليد على الشيخ المفيد، فللشيخ المفيد أن يقول هو قرأ عليه الكتب، أليس كذلك؟ فللشيخ المفيد أن يقول حدثني أحمد عن أبي. إذن ببركة قراءة الشيخ على التلميذ صار سند الشيخ المفيد إلى ابن الوليد ماذا؟ متصل. أو لا، الشيخ المفيد هو يقرأ على أحمد بعض كتب أبيه ابن الوليد، فإذا سمع الشيخ اللي هو أحمد ولم يعلق أو لم يصحح، فللشيخ المفيد أن يقول أخبرني أحمد، مع أنه أخبره أو لم يخبره. أخبره أو لم يخبره، فللشيخ المفيد أن يقول أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي. إذن المطلوب جاوبنا حضرتك، المطلوب الأول الذي يسعى إليه من شيخوخة الإجازة جعل السند ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذا هو المطلوب الأول. ترى بالحقيقة هذا ما له علاقة بالبحث الرجالي، ودي دراية ودي شيء آخر مو مهم، بس المهم ليس له علاقة مباشرة بالبحث الرجالي. أنا الآن أسأل حضراتكم عن المطلوب، لازلت في المطلوب الأول. خب هذا المطلوب الأول، أي الطرق الثمانية يمكن التعويل عليه لإثباته، لإثبات المطلوب الأول؟ جواب، قالوا أقوى الطرق الثمانية حتى يقول الشيخ المفيد بضرس قاطع أخبرني أحمد عن أبيه هو القراءة، أن يقرأ الشيخ على إذ قراءته بمثابة لا قل لي هي بمثابة الأخبار. فالشيخ فأحمد يخبر الشيخ المفيد برواية أبيه أو بكتب أبيه. قالوا كذلك الطريق الثاني يمكن أن يؤمن لنا هذا المطلوب. شلون؟ التلميذ هسموه شيخ الإجازة تحدث، لا وإنما التلميذ ماذا؟ تحدث. بالتالي الشيخ ساكت، ومع هذا يصح أيضا للشيخ المفيد أن يقول، مع أنه هو المتحدث وأحمد ماذا؟ ساكت. يصح للشيخ المفيد قالوا أن يقول أخبرني أحمد عن أبي. البعض يحتاط يقول أخبر، يقول لا تقولوا أخبرني، هذا الشيخ سيد المرتضى هذا يقول هذا، يقول كيف تقولوا يقول الشيخ المفيد أخبرني أحمد عن أبيه، والحال أن أحمد صاحبنا لم ينطق ببنتي شفه. لهذا احتياطا لا يكفي أن يقول أخبرني الشيخ أحمد، بل يقول أخبرني أحمد بالقراءة عليه. هاي بالقراءة عليه خلانا نفهم أن الشيخ المفيد قرأ تلك الروايات على شيخه، واضح إن شاء الله. كذلك في الطريق الثالث عندما يجيز أحمد ابن محمد ابن الوليد للشيخ المفيد رواية كتب أبيه، هو بمثابة الأخبار من قبل أحمد إلى الشيخ المفيد. واضح إن شاء الله، أقول واضح اللي أقوله. هذا هو القسم الثالث. وهكذا في القسم الرابع قلنا المناولة إذا تضمنت الإجازة، أو الكتابة إذا تضمنت الإجازة، أو الوصية إذا تضمنت الإجازة، بعد سمعوني
والإعلام،
أو الإعلام إذا تضمن. فالطرق السبعة يمكن من خلالها تأمين المطلوب. نعم، وين المشكلة؟ في الوجادة. الوجادة طبعا، وهم بدأوا يناقشون هذا، الوجادة لا يمكن أن تثبت لك الطريق الأول. إذ من يقول أن هذا الكتاب الذي وجدته في المكان الكذائي وفي الزمان الكذاي من يقول أن هذا هذه النسخة من الكتاب أقول هي نفسه تلك النسخة؟ نعم. وبالتالي قبل النعم والاستدراك، بالتالي الوجادة تحصل لي المطلوب الأول جواب، فبعد إذا لا تحصل المطلوب الأول قل بطريق أولى لا تحصل لك المطلوب الثاني اللي سيد. نعم الآن راح استدرك. نعم قالوا الوجادة على قسمين. مرة أنت تجد، سمعنا أرجو، نسخة من أحد الكتب المشهورة، ومرة سمعني تجد نسخة من كتاب غير مشهور. عندما يكون تكون الوجادة لكتاب مشهور لنسخة من كتاب مشهور وكانت هذه النسخة مطابقة لغيرها، نعم يمكن التعويل حتى على ها سمعني الوجادة. الوجادة لا تحصل لنا حتى المطلوب الأول إذا كانت الوجادة لكتاب غير معروف وغير مشهور. كلامي واضح؟ واضح اللي أقول هذا؟ قلت لك المطلوب الأول ولن نقف عليه طويلا، تعال للمطلوب الثاني الذي نبحث عنه في شيخوخة الإجازة. المطلوب الثاني، هؤلاء المشايخ اللي يقرؤون أو يسمعون أو يجيزون أو يناولون أو يوصون أو يعلمون، هؤلاء مرة ثبتت نص على وثاقته، عندنا مشكلة شيخ، ومرة توثيقهم وإن لم يكن منصوصا عليه لكنه ثبت بإحدى التوثيقات العامة، عندنا مشكلة شيخنا جاوبوني. ومرة نجد شيخ إجازته ولا نجد له توثيقا لا خاصا ولا عاما. هنا سؤال، هل لنا أن نتوسل بكونه شيخ شيخ إجازة كي نقلده وسام الوثاقة؟ هل لنا ذلك أم لا؟ إن قلنا نعم يكفي كونه شيخ إجازة كي نحكم بوثاقة. خب جيد، فقد ثبتت وثاقته بهذا الطريق، وحينئذ حتى لو نص على ضعفه فسيقع سمعني. وإن قلنا لا مجرد كون سمعني مجرد كون الشخصي شيخه إجازة هذا لا يكفي التوثيق، فعلينا أن نبحث عن طريق آخر. هسه لعله صار بذهن حضراتكم، هسه هاي الهوسة كلها والله حتى نثبت لنا نثبت وثاقة هؤلاء الشيوخ المعروفين بشيوخ الإجازة. هم للأسف حتى المصنفات وحتى الأساتذة أساتذتنا من يسولفون عن شيخوخة الإجازة يتحدثون عن اثنين لا ثالثة لهم اللي هم أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن وليد، أنا أسميهم الأحمد، وأحمد ابن محمد ابن يحيى. بس هذا على قولتي هذا التوثيق العام لأجل أن نثبت وثاقة هذين، ما راح يجي احنا نقدر نثبت وثاقتهم بطرق أخرى ترضي، ما أدري الرواية أجلة ما أدري. بالتالي راح يصير هذا التوثيق، اسمح لي أقول راح يصير هذا التوثيق العام مسلوب المنفعة بلا قيمة. لكن إذا قلت لك حتى أشوقك واحد، إذا قلت لك أن كثيرا من مشايخ الشيخ الصدوق، وأن كثيرا من مشايخ الشيخ المفيد، وأن كثيرا من مشايخ الشيخ الطوسي اللي كثيرا ما يروي هؤلاء الأعلام الثلاثة عنه، لا تجد لهم توثيق إلا أن نثبت هذه الكبرى اللي هي ها وثاقة شيوخ الجازية. واضح إن شاء الله. بالتالي ستبقى للبحث قيمة وأهمية وثمرة إن شاء الله واضح. ولو أنا من أذكر مفردة
الشيخ
الشيخ تريد تسولف عن قيمة
الشيخ الجازي يعتبر توثيق عن شيء شو ما نقول ثقة في الشيخ الجازي.
إيه هذا سيارة راح نقف عليه إن شاء الله. الأقوال سادتنا مشايخنا في المسألة ثلاث، هم يصرحون بقولين وإحنا دعونا نلتمس قولا شيخنا ثلاث. خلينا أذكر لك الأقوال ومن أذكر القولين ومن قالهما، ثم أقف على القول الثالث اللي لعلنا نصل إليه في خاتمة البحث. القول الأول قال لا شك ولا ريب ولا شبهة في وثاقة شيوخ الإجازة، ورح نقف على عبارة إن شاء الله. هذا القول من اللي يختار؟ يختار الشهيد الثاني، يختاره الشهيد الثاني، يختاره ابنه شيخ حسن، راح تشوفون عبارته في المنتقى، يختاره المحدث البحراني صريح، يختاره المحقق الدامات، يختاره آخرون بل المشهور، بل أن بعضهم قال كون الشخص شيخ إجازة هذا مو يثبت وثاقته فقط، بل يثبت له درجة عالية من الوثاقة. هذا القول الأول. تعال للقول الثاني حتى أجي بعد ذلك وأقف على أدلة الفرق. القول الثاني أشهر من قال به السيد الخوئي. نعم قاله السيد الشهيد، قاله غيره، لكن أشهر من قال به سيد الخوئي. سيد الخوئي ذهب قال مجرد كون الشخص شيخ إجازة هذا لا يعطيه وثاقة، لا يثبت وثاقته، بل لا يثبت حتى حسنه فضلا عن وثاقته. هذا كلام السيد الخوئي، وأيضا عدة أدلة ستة. القول الثالث أقول الجماعة بين إفراط وتفريط، لو قالوا في أعلى درجات الوثاقة، لو قالوا لا لا ينفع شيئا، لا وثاقة شيخ الإجازة ولا حسن شيخ الإجازة، أقول لما لا نقول أن كون الشخص شيخ إجازة وإن لم تثبت الوثاقة به لكن يكفي أن يكون ممدوحا، هذا يعطيه مدحا يصفي عليه حسنا، فتصير روايته حينئذ ماذا؟ حسن. ونحن كما نقبل بالرواية هل سمعني صحيح؟ نقبل بالرواية الحسن الموثقة، بل واضح إن شاء الله. هذا هو القول الثالث. تعالوا لي سادتنا مشايخنا لأدلة القول الأول. طبعا راح نقرأ كلام الشيخ حسن في المنتقى كلام طويل عريض يحاول بشتى الوسائل أن يثبت وثاقة شيوخ الإنجاز. حتى بعد ذلك احنا ننقض على تلك الأدلة لنرى ماذا يفعل صاحب منتقى الجمان تعلم. دليل الأول قالوا هي عدالة الشخص بما تثبت، هذا الدليل الأول، هذا يذكره الشهيد الثاني في درايته، عدالة الشخص بما تثبت لو بشهادة عدلين أو لو يعبر عنها بالاستفاضة أو الشهر، إذا اشتهرت عدالته شخص بعد أنت ما يحتاج تأتي بالشاهدين على العدالة، ليس كذلك؟ وهؤلاء يا هم هؤلاء، خلينا نقل لك بعض أسماء، وهؤلاء شيوخ الإجازة لا شك ولا ريب في اشتهار وثاقتهم بل اشتهار عدالتهم. احنا نتحدث سادتنا مشايخنا، نتحدث فضلا عن الاحمدين، مثلا عن احمد ابن عبدون، تعرفوا احمد ابن عبدون اللي هو كان شيخا هم للنجاشي وهم للشيخ الطوس، نتحدث عن ابي الحسين ابن ابي الجيد اللي كثيرا ما روى عنه، نتحدث عن دول احكي لك شيوخ إجازة فقط بالنسبة للشيخ الطوسي، نتحدث عن علي بن محمد بن الزبير القرش، هؤلاء الثلاثة، وأنا خليت لك نموذج الشيخ الطوسي، هؤلاء الثلاثة شيوخ إجازة بالنسبة للشيخ الطوسي، ويدعى أقول أنه لم ينص على توثيقهم، وإنما إذا أردنا إثبات وثاقتهم فإنما نثبتها عن طريق شيخوخة الإجازة. أرجع الكلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني قال نقح الكبرى ثم طبقها على الصورة، الكبرى تقول أن العدالة إنما تثبت بشهادة عدلين أو بالشهرة، ليس كذلك؟ تعال هاي الكبرى طبقها لي على الصورة، يقول وهؤلاء لا شك ولا ريب في اشتهاري وثاقتهم بالعدالة. هذا هو الدليل الأول، تعال للدليل. دليل الثاني أيضا يذكره الشهيد الثاني وابنه، دليل الثاني قال أنت خليك تطلع على منهجية الكتب الروائية، وهذا مهم، شنو آليات ومنهجيات الكتب الروائية؟ يقول شهيد الثاني قال إذا أخذنا مثلا كتاب التهذيب نجد الشيخ الطوسي يولي أهمية لشيئين ويسكت عن الثالث، يولي أهمية لصاحب الكتاب ويولي أهمية، سمعونا أرجوكم، ويولي أهمية للطريق إلى الكتاب، أما ما بعد صاحب، سمعوني، ما بعده وما قبله نسبية، يعني من صاحب الكتاب إلى الإمام فإنه لا يولي لهذه الوسائط اللي بين صاحب الكتاب وبين الإمام، لا يوليها تلك الأهمية. شنو معنى يوليها أو لا يولي؟ بمعنى أن الشيخ الطوسي يدقق كثيرا في الطريق إلى الكتاب ويتشدد ويدقق كثيرا في الكتاب من جهة مصنفه من جهة النسبة إلى
درس
مولانا. جزاكم الله خير.
أنا فقير.
أنا بخدم.
أنا فقير عالم قاري.
الله يحفظك. خادمك أنا خادمك. الله يتقبل أعمالك. الله يسهل أمرك إن شاء الله. يا إن شاء الله. جعلنا للبحر.
زيد محمد.
صلى الله تعالى يسهل أمرك. محمد. عموما تعال للبحر. إذن الشيخ الطوسي يتشدد كثيرا في الطريق إلى الكتاب ويتناول جميع خصوصيات الكتاب. تتذكرون حضراتكم من كنا ناخذ كتاب من الكتب كنا نسأل عن المصنف عن المصنف عن النسبة إلى المصنف عن الطريق إلى المصنف، أليس كذلك؟ بينما أجد الكلام للشهيد الثاني، بينما أجد الشيخ الطوسي لا يدقق كثيرا في الوسائط بين صاحب الكتاب وبين الإمام. هسه هذا كلام حضراتكم تام لو مو تام، أنا الآن لست بصدد مناقشة، إنما بصدد عرض دليل، وهذا ما كان ليكون إلا هنا راح يوصل، ما كان ليكون إلا لأجل وثاق الشيخ الإجازة. صاحب الكتاب مو يروي عن شخص فهو شيخه، والشيخ مو يروي عن شخص فهو شيخه، وهكذا إلى أن نصل، لأن الوسائط بين صاحب لا تنقض علي شيخ كبا، لأن الوسائط بين صاحب الكتاب وبين الإمام هم شيوخه إجازة. لهذا لم نعبأ كثيرا بإثبات وثاقتهم، إذ يكفي للحكم بوثاقتهم أنهم شيوخ إجازة. هذا واضح شيخنا، هذا واضح شيخنا، هذا هو الدليل الثاني. هسه تام لو مو تام سيد، تعال للدليل، تعال للدليل الثالث. الدليل الثالث شنو؟ قال حتى أثبت لكم أن الجماعة ما كانوا يقبلون بأي شيخ إجازة، لا، كان الراوي لا يقبل بإجازة أي شيخ بل يتشدد في شيوخه. خذ مثالا على ذلك تلك الأمثلة الكثيرة التي وقفنا عليها في كتاب الشيخ النجاشي. تذكرون مثلا جعفر بن محمد بن مالك، ماذا قال عنه الشيخ النجاشي؟ مو استغرب من رواية ابن همام وأبي غالب كيف يروي هذان العلمان عنه؟ إذن لأجل ضعف هذا الرجل، ولأجل أن المعتاد والمتعارف والمركوت أن الراوي لا يروي عن أي شخص ولا يجعل أي شخص شيخ إجازة بالنسبة إليه، بل يختار شيخ إجازة. واضح اللي أقوله؟ واضح اللي أقوله؟ بعد تذكرون مو كان يقول كنت أروي عن فلان مثلا محمد بن عبيد الله الجواري، لكن لما رأيت أصحابنا سمعني يغمزونه تركت الرواية عنه، بحيث لا أروي عنه بلا واسطة بل أروي عنه مع الواسطة. هذا شنو يدل؟ يدل على أنهم كانوا يعتنون كثيرا بشيوخ الإجازة، وما كانوا ليرون عن أي شخص إلا باستعماله، لا، يروون عن خصوص الثقة. كلامي أقول واضح، هذا هو الدليل الثالث. هو نفسه صاحب المعالم مثلا في منتقى الجمعة، راح نقرأ العبارة إن شاء الله تعالى غدا، يطرح إشكال مقدر على نفسه ويجي يقول لعلك تقول هذا. أنا أذكر لحضراتكم وغدا أريد جواب لهم. خب إذا كانوا بهالقضية وبهالدرجة بحيث أن وثاقتهم مفروغ، نحكي شيخنا مفروغ ها من هال وعنها بكيف بعد سيدنا، خب لما لم ينص على مو هو المشكلة لو أن بس هاي جاوبني، لو أن الشيخ النجاشي عندما يذكر شيوخ إجازته كان لا يوثقهم جميعا، يعني يسكت عن هذا معنى يسكت عن توثيقهم، كنا نعم نقول لأن وثاقتهم ثابتة معلومة معروفة لهذا سكت عن الجميع، بينما أجد الشيخ النجاشي وثق بعض هؤلاء. وأنت حضرتك راح تقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، لو كانت وثاقة عيد هذا الإشكال المقدر، لو كانت وثاقتهم معلومة معروفة مشهورة لما لم ينص على وثاقتهم واحد، ولما نجد الشيخ النجاشي وثق بعضهم وسكت عن البعض الآخر؟ خب هو إذا الوثاقة معروفة حتى هؤلاء يسكت عنهم ليس كذلك؟ فلما نجده وثق البعض وسكت عن البعض الآخر؟ هذا الإشكال المقدر راح يجيب عنه صاحب المعالم غدا صاحب منتقى الجمعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.